أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا في الحلقات السابقة إلى بيان أهم أركان ومقومات الرؤية الكونية للحدث، وكذلك أشرنا من خلال البحث السابق إلى أهم خصائص الإنسان الحداثي، يعني ما هي أهم خصوصيات الإنسان الذي يعيش المنظومة الحداثية. بينا فيما سبق، الآن لا نحتاج إلى الإعادة. طبعا في البحث السابق لم نشر إلى الإشكالات الأساسية أو ما يمكن أن ينقد به الفكر الحداثي أو المنظومة الحداثية، سواء في الرؤية الكونية أو في خصوصيات الإنسان الحداثي. طبعا في الضمن أشرنا إلى بعض الإشكالات أو بعض الانتقادات التي توجه إلى الفكر الحداثي وإلى المنظومة الحداثية، ولكنه نحاول إن شاء الله تعالى من بحثنا لهذا اليوم أن نشير إلى المنظومة في الرؤية الكونية للاتجاه التقليدي، ومن خلال المقايسة فيما بين الاتجاه التقليدي والاتجاه الحداثي سوف نشير إلى توجد هناك إشكالات ونقود أيضا ماذا سنبينه. إذن بحثنا من هذا اليوم لعدة حلقات إن شاء الله سيتركز على ماذا؟ على بيان أهم خصائص الإنسان الذي يعيش الفكر التقليدي، وبعد ذلك أبحاث أخرى، الرؤية الكونية للفكر التقليدي وهكذا. أعزائي، من هنا أعزائي لابد أن نبدأ بهذا البحث، وهو تاريخ الاتجاه التقليدي. أعزائي، بشكل واضح وصريح، منذ عرف الإنسان نفسه كان يعيش الاتجاه التقليدي إلى قبل 5 قرون اللي بدأ الاتجاه الحداثي بعد القرون الوسطى، يعني في الغرب. أعزائي، وعندما نقول غرب يعني أوروبا الغربية، يعني أمريكا الشمالية، يعني كندا ونحو ذلك. هاي 5 قرون وإلى يومنا هذا اللي دنعيش مولانا الحداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة ونحو ذلك. ولكن هذا ليس معناه أن الاتجاه التقليدي انتهى، لأننا ذكرنا فيما سبق أن هذه الاتجاهات ليست طولية بحسب الزمان. ليس معنى أنه بدأ الاتجاه الحداثي إذن الاتجاه التقليدي ماذا انتهى، لا، موجود الآن. نعم قد يضعف، لا إشكالا، والبعض قد يقول أنه الآن يعيش حالات النفس الأخير والانقراض، هذا كبحث آخر، ولكن ليس بين هذه الاتجاهات طولية ماذا؟ طولية زمانية، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق. قلنا عندما نقول اتجاه حداثي هذا ليس معناه عندما جاء اتجاه ما بعد الحداثة، يعني الحداثة ماذا؟ انتهت زمانيا، لا، ليس الأمر كذلك. الاتجاه ما بعد الحداثي يعيش مقارنا مع الاتجاه الحداثي، الاتجاه ما بعد الحداثة يعيش مقارنا زمانا مع اتجاه ما بعد الحداثة ومع الحداثة ومع الاتجاه التقليدي. لماذا؟ باعتبار أنه جغرافية هذه الاتجاهات مختلفة. أعزائي، من حيث الجغرافيا. يعني الآن مجتمعاتنا الإسلامية ومن الواضح أنها قد تتأثر بأفكار ومتبنيات الحداثة أو ما بعد الحداثة، ولكن الحالة العامة فيها ما هي؟ الاتجاه التقليدي أو الاتجاه السنتي كما يصطلح عليه. واضح هذه القضية؟ وهكذا في تلك المجتمعات من الناحية الجغرافية، بل حتى في مجتمع واحد يمكن أن تكون هناك مجموعات، لأنه تعيش الحداثة مجموعات، يعني الفكر الحداثي والإنسان الحداثي، ومجموعات تعيش ماذا؟ الاتجاه التقليدي، ويوجد صراع، وهذا الذي يعبر عنه بالصراع بين الحديث والقديم، بين التجدد وبين التراث، بين التراث وبين نقد التراث، هذا اللي موجود لا. نعم هناك بحث آخر، وهو أن الاتجاه التقليدي هل هو في طريقه إلى الانقراض أو أنه ماذا؟ في طريقه إلى القوة والرجوع مرة أخرى، أي منهم؟ ما أدري، واضح هذا السؤال؟ هذا غير السؤال أنه هذني لا تتعايش بعضها مع بعض في الزمن الواحد. الآن بعض يعتقد أنه أساسا الاتجاه التقليدي في طريقه إلى الزوال، في طريقه إلى الانقراض، في طريقه إلى الانتهاء. لماذا؟ لأنه قوة، التفتوا جيدهم، قوة الاتجاه الحداثي وما بعد الحداثة، ومن خلال أدوات نظريات العولمة والاتصالات والانترنت تقضي على ماذا؟ ها؟ تقضي على الاتجاه التقليدي. وهذه النكتة لابد أن يلتفت إليها كما أشرت في أبحاث سابقة. لست بصدد أن أقول أنه الحداثة تتقدم وتقضي على الاتجاه التقليدي، إذن الحق معها، لا لا لا، لأنه التقدم والتأخر والانقراض والبقاء هذا ليس مرتبط بماذا؟ بالحق والباطل أعزائي. هذا تبيين الواقع، هذا التوصيف، ولعل الحق مع الاتجاه التقليدي ولكنه ذاك أقوى، وبعبارة أخرى البقاء لمن؟ للأقوى. أحسنتم. ولا نعم، من يعتقد كما تعتقد في بعض النظريات الأخرى البقاء للأصلح، وعند ذلك يقولون لعد إذن الاتجاه الحداثي أصلح من ماذا؟ للإنسان، من الاتجاه التقليدي. ولكن هذه النظريات في محلها لابد أن تبحث، وهو أنه إذا جاء فكر وقضى على فكر آخر، هذا دليل على أقوائيته أم دليل على أصلحيته أو دليل على أحقيته، أي منهما؟ الآن ليس بحثي لا في الأحقية ولا في الأصلحية ولا في الأقوائية العقلية، هذا مستدل أقوى بكثير من السابق، لا ليس الأمر كذلك ليسنا، وإنما الآن نوصف ماذا؟ الواقع التاريخي من حيث مراحل الفكر الإنسان. مراحل الفكر الإنساني كان يعيش هكذا، الآن دخلت الحداثة على الاتجاه التقليدي وبدأت تكتسح ماذا؟ ها؟ تكتسح مواقع الفكر التقليدي مولا. لأي سبب كان لابد أن نبحث، وبحثها وبعض هذه الأسباب بحثناها في الاتجاه الحداثي، قلنا القوة التكنولوجية العلمية الطبيعة، هذه على عوامل أشرنا إليها فيما سبق في الفكر الحداثي. إذن أعزائي، من هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في بيان أهم خصائص الإنسان التقليدي فكرا وعملا، نظريا و عمليا. ما هي أهم خصائص الإنسان ماذا؟ التقليدي. الخصوصية الأولى أن الإنسان التقليدي يعتقد أن الوجود ينقسم إلى مادي وإلى غير مادي. تقرؤون في الفلسفة من المباحث الأصلية في الفلسفة أن الموجود إما ماذا؟ إما مادي وإما ماذا؟ مجرد. ملا مجرد يعني غير مادي، هذا انتهت القضية. من أهم، وإذا تذكرون قلنا في الاتجاه الحداثي، الآن ما نريد أطبق، إن شاء الله سيأتي وقت التطبيق والمقايسة، وهو أنه ذاك كان يعتقد المادة والطبيعة انتهى كل شيء، ما وراء الطبيعة يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. أما من أهم خصائص الإنسان أو الفكر التقليدي هو انقسام الوجود إلى طبيعة وما وراء الطبيعة. أعزائي خلوا ذهنكم يمي، هنا ملاحظة بين قوسين في الحاشية، هذا التعبير بعض الأحيان يعبرون ما وراء الطبيعة وبعض الأحيان يعبرون ما بعد الطبيعة، هذان اصطلاحان أعزائي، هذا مو اصطلاح واحد، مع الأسف كثير من الناس أو كثير من الكتاب يخلطون بين اصطلاح ما وراء الطبيعة واصطلاح ما بعد الطبيعة. ما الفرق بينهما أعزائي؟ دققوا فيما أقول حتى يتضح الآن الخصوصية الأولى. تارة أن التقسيم تقسيم بلحاظ عالم الوجود الخارجي، يعني انطولوجي، يعني الوجود إما طبيعي وإما ما وراء الطبيعة يعني غير طبيعي، وأخرى التقسيم بلحاظ معرفي epistemology لا انطولوجي، يعني أن الوجود كيف نتعرف عليه، من خلال التجربة لو من خلال أدوات غير تجريبية، أي منهما؟ الآن العلوم الطبيعية نحن نتعرف عليها من خلال ماذا؟ التجربة. ولكن قد يدعي أحد حتى الأمور الطبيعية نكتشفها من خلال منهج تجريبي لو منهج عقلاني، منهج عقل، ما المحذور في ذلك؟ إذن التقسيم الأول تقسيم بلحاظ عالم الوجود، التقسيم الثاني بلحاظ عالم المنهج، هل المنهج تجريبي؟ أصلا افترضوا أنه أساسا لا يوجد غير الطبيعة، أساسا غير لا يوجد، ولكن ما هو المنهج لكشف حقائق الطبيعة؟ ما هو المنهج؟ ها؟ قد نقول المنهج فقط التجربة، وآخر يقول لا، هناك أمور طبيعية نكتشفها من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال التجربة لو من خلال منهج غير تجريبي كالمنهج النقلي، الرواية قالت ذلك. ما أدري واضح ولا؟ هنا عندما نقول الخصوصية الأولى في الإنسان التقليدي أنه يعتقد بالطبيعة وما وراء الطبيعة بلحاظ الأنطولوجي لا بلحاظ الأبستمولوجي. ولعل البعض يميز ما بينهما، يعبر عن الأول بلحاظ الأنطولوجي يقول ما وراء الطبيعة، وبلحاظ الثاني اللي معرفي الإبستولومولوجي يقول ما بعد الطبيعة. فما وراء الطبيعة إشارة إلى البعد الوجودي، ما بعد الطبيعة إشارة إلى ماذا؟ إلى البعد المعرفي. واضح صار؟ ولهذا لابد أنت من خلال كلامي أو الكاتب أو المؤلف، أنت من خلال القراءة أن تشخص أنه ما هو مراده من عندما يقول من وراء الطبيعة، وراء الطبيعة بالمعنى الأنطولوجي لو وراء الطبيعة بالمعنى ماذا؟ الأبستمولوجي. هاي الخصوصية الأولى أعزائي. الخصوصية الثانية وهو أن موجودات عالم الطبيعة، ما هو أهم موجود فيها؟ الإنسان. فلهذا أشرف موجود في عالم الطبيعة هو من؟ هو الإنسان. أشرف، أفضل، أهم، يعني محورية الإنسان في عالمي. هسه قد يقول قائل سيدنا في الحداثة أيضا قلت محورية الإنسان، لا 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 تستعجل، عندما تقف على الخصوصيات ستعرف الفوارق، وعندما نأتي إلى المقايسة ستتضح الفوارق. الخصوصية الثانية محورية الإنسان في عالم الطبيعة، وأنه أهم وأشرف وأفضل مخلوق في هذا العالم. الخصوصية الثالثة أن الإنسان وإن كان بلحاظ عالم الطبيعة هو أشرف موجود، أما بلحاظ عالم ما وراء الطبيعة لا قيمة له. يعني شنو؟ يعني موجودات ذلك العالم أشرف أو هو أشرف؟ لا، موجودات ذلك العالم هي أشرف لا هو. ولهذا هو أقل شأنا من موجودات عالم ما وراء الطبيعة. هاي من الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة، التفتوا جيدا، بلحاظ الخصوصية الثانية وبلحاظ الخصوصية الثالثة، لما كان الإنسان محور عالم الطبيعة وكانت موجودات عالم ما وراء الطبيعة أشرف منه، إذن هذه الموجودات في ما وراء الطبيعة إذا تريد أن تجعل لنفسها أمينا خليفة نائبا لمن تجعل؟ ها؟ من تتخذ خليفة لها؟ الإنسان طبيعي بعد، لأنه أشرف، هي أشرف وتريد أن تجعل لها خليفة أو نائب أو من ينوب منابها أين؟ في عالم الطبيعة، وتجعل الأقل شأنا له الأرفع شأنا. موفقين إن شاء الله. شون أقل شأنا؟ الأرفع شأنا وهو الإنسان. هذا معناه أنه أنت مدى تمشي مع فكري، لو مدى تفهم ما أقول. إذن التفتوا جيدا، هذا لازمه هو أنه إذا أراد أن يجعل خليفة فمن يجعل الخليفة؟ يجعل الإنسان، لأنه هو أشرف الموجودات في هذا العالم. يريد أن يجعل لنفسه نائبا، يجعل الأقل شأنا أو الأرفع شأنا، ومن الواضح يجعل الأرفع ماذا؟ الأرفع شأنا. إذن الخصوصية الرابعة بلحاظ الخصوصية الثانية والثالثة، الإنسان يكون ماذا؟ خليفة تلك الموجودات، نائب تلك الموجودات. إذا أردنا أن نتكلم بلغة العرفاء، مظهر لتلك الموجودات ونحو ذلك. إذن من هنا تفهم إني جاعل في الأرض خليفة، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وهكذا بعد كل، ولقد كرمنا بني، وهكذا بعد كل الآية. طبعا هذا عندما أذكر لكم هاي الشواهد أريد أبين لكم بأنه هذه مو فقط التصور، لا يتبادر إلى ذهنكم فقط الدين الإسلامي هذا يقوله، كل الأديان بشكل أو بآخر تقول هذا الكلام. هذه من الأمور المشتركة بين جميع ماذا؟ بين جميع الاتجاهات التقليدية، هذه مو مختصة بالإسلام. نعم باعتبار احنا مأنوسين بالفكر الإسلامي فنتصور أنها موجودة أين؟ في الإسلام، لا في اليهودية أيضا كذلك، في النصرانية أيضا كذلك، حتى في الأديان التي لا تدعي أنها إلهية أيضا ماذا؟ أيضا تعطي المحورية للإنسان، وأن الإنسان هو خليفة ذلك الموجود المرتبط بعوالم ما وراء الطبيعة. الخصوصية الخامسة، بناء على الخصوصية الثانية، التفتوا جيدا، بناء على الخصوصية الثانية وهي أن الإنسان محور عالم الطبيعة، وعلى الخصوصية الرابعة التي فيها الإنسان خليفة من؟ خليفة ذلك. إذن كل شيء في عالم الطبيعة لأجل من؟ لأجل الإنسان. ما واضح ولا؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. وهذا ولهذا هذا ضمن الرؤية، يعني هذه الآيات كاملا ضمن الاتجاه التقليدي واضحة دلال. ولهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد في هذا المجال مولانا، تجد في هذا المجال ماذا؟ وسخر الشمس والقمر كل وسخر لكم، ها مهم هذا، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لك وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، وإلى آخر. لماذا؟ هذا مبني على الخصوصية الثانية، الإنسان محور عالم الطبيعة، وأنه خليفة من؟ إذن هيئ له كل الإمكانات، كل الإمكانات، كل شيء مسخر لأجل من؟ لأجل الإنسان. هاي من الخصوصية الخامسة. الخصوصية السادسة وهي أخطر هاي الخصوصيات، التفتوا جيدا، وهي كيف أنه هو المسخر له كل شيء في عالم الطبيعة، فهو المتبوع وهي التابع، فهو المولى وهي العبد. الآن أنت الحيوانات الأخرى تذبحها قربة إلى الله حتى ماذا؟ مع أنها موجودات هذا العالم، ها؟ ولهذا أولئك الذين يقولون بحقوق الإنسان يقولون من أعطى لكم الحق أن تذبحوا الحيوان حتى ماذا؟ كما أنت لكم حق في الحياة، تلك الحيوانات لها ماذا؟ حق في الحياة، بل حتى النباتات أنتم مو من حقكم ماذا؟ لأن ذيك موجودات لها حقها في الحياة، لماذا أنت تستفيد منها؟ من أعطى لك هذا؟ الجواب اسأل الاتجاه التقليدي يقول أعطى لي لها. من أعطى لي هذا؟ الخصوصية الخامسة، التفت السادسة، وهي أن الذي أعطى، لأنه وسخر المسخر يقول كما سخرت لك كل شيء لأجل حياتك ووجودك، كل شيء منك لأجلي أنا. يوجد حديث قدسي أو منسوب إلى النبي، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. فكما أنه سخر له كل شيء، هو مسخر لمن؟ الله أو آلهة أو ما وراء، ما وراء زمومهم، موجود واحد، واحد، عشرة، مئة، سميه ما تشاء، لما لموجودات ما وراء ما وراء الطبيعة. التفتوا جيدا الآن بعد ما، ومن هنا تأتي مقولة العبد والمولى، وهو أنك عبد، هذا عبد لمن؟ ها؟ تنتظم العلاقة بينك وبين ما وراء الطبيعة بأي علاقة؟ علاقة عرضية أو علاقة طولية؟ طولية عزائي، لا عرضية، مو علاقة محب ومحبوب، علاقة ماذا؟ عبد ومولى. أصل والعبد له حق أن يسأل المولى أو ليس له حق؟ بل المولى كل ما يقول لابد أن العبد ماذا يفعل؟ لابد أن يقول سمعا وطاعة. ما أدري واضح الاتجاه التقليدي ماذا يفعل؟ هسه سؤال، قانون كل هذا، التفت جيدا. ومن هنا لا يحق له أن يرفع يده إلا بإذن من؟ ها؟ إلا بإذن المولى. ولا يحق له أن يفعل شيئا إلا مولى، ولا يحق له أن يفكر بشيء إلا، ولا يحق له أن يسأل عن شيء إلا، ولا يحق له ولا يحق له أن يقرأ شيئا إلا وهاك. أحسن جزاك الله خيرا. ومن هنا التفتوا جيدا، خلوا ذينكم يمي حتى تعرفون أن هذه مباني أنت تصير حداثي لابد كل هاي المباني شو تصير عندك تحت علامة السؤال. وأنا الآن بصدد المبادئ التصورية ها للاتجاه التقليدي. هسه قد يقول سيدنا وما دليل، هذا بحث آخر، هذا 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 البحث التصديقي يعني إقامة الدليل. الآن لسنا بصدد إقامة الدليل، التفتوا لي جيدا. جيد، خب هذا المولى أنا أستطيع أن أرتبط به أو لا أستطيع حتى أعرف أوامره نواهيه أمتثال أماره أطاعته، أستطيع أو لا أستطيع؟ هل يستطيع أحد في هذا العالم أن يرتبط كما يشاء بذلك العالم أو لا يستطيع؟ من هنا جاءت مقولة النبوة. مقولة النبوة هنا تولدت في الاتجاه التقليدي، وهو أنه هذا المولى أوامره نواهيه من يوصلها إليك؟ ها؟ سفير. أنا وأنت يعني النص الديني سماه نبي، ولكنه هو ماذا؟ هو الواسطة، هو الواسطة بين المولى وبين العبد. فلهذا جاءت مقولة النبوة. هذا الكافي أعزائي كنموذج عزيزي، التفتوا لي كنموذج عزيزي. الكافي الجزء الأول كتاب الحجة، الرواية عن الإمام الصادق أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتت الأنبياء والرسل. هاي مقولة الأنبياء والرسل من أين جئت بها؟ زنديق، زنديق لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبوات، يقول من أين جئتم بهذه المقولة؟ قال إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا، أولا، اثنين متعاليا عنا، طبيعي لو ما وراء الطبيعة، ها؟ اللي هو من أهم خصوصات الاتجاه التقليدي، متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع ماذا؟ حكيما. حتى اطلع من بطنها شنو؟ ها؟ النبوة. ولهذا احنا قلنا بأنه إذا لم ندخل في 10-150 مسألة في الإلهيات لا يمكن أن نصل إلى بحث النبوة. قال وكان ذلك الصانع حكيما لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه. هذه كيف انتقل إذا ثبت له سفراء في خلقه؟ لأن العلاقة علاقة المولى بماذا؟ وإلا إذا هاي المقدمة ما موجودة، خصوصية المولى والعبد، لماذا لابد أن يكون له سفراء؟ لأن وهكذا صانع مصنوع، وأنه التفت، لا بعد مولانا الطموله، وأنه يستطيع أن يشخص هو مصلحته أو لا يستطيع، وأن عقله كافي أو غير كافي، وأنه يستطيع أن يعرف الصراط المستقيم أو لا يعرف، وأنه يستطيع أن يصل إلى غايته وكماله أو لا يستطيع، وأنه وكل هذه كلها لابد أنه جنو الاتجاه التقليدي يقيم الدليل أنه لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع. أما الاتجاه الحداثي ماذا قال؟ قال لا، العقل قادر على هذا. ولهذا إذا تذكرون فيما سبق نحن قلنا من أهم الفروق بين الاتجاه الحداثي والتقليدي، هنا المحورية للوحي وهناك المحورية ماذا؟ للعقل. ما أدري واضح صار أعزائي هاي الخصوصية شنو؟ السادسة، الخصوصية السابعة، وأن كلما ازداد الإنسان طاعة ازداد كمالا. وكلما ذهب إلى العناد والعصيان ازداد نقصا وابتعد عن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. بعد ملا خصوصية أخرى، هسه كلما يطيع وكلما يعصي يذهب هباء، يقول لا، يأتي الثواب والعقاب جزاء وفاقا. فكلما ازداد طاعة وامتثالا ازداد ثوابا، وكلما عاند وعصى وامتنع ازداد جنو ها عقاب. بعد عشرات أقول الرؤية هاي مو مرتبطة هنا. الخصوصية الأخرى، هسه ما أدري كم خصوصية، وهي التفتوا جيدا، وهي أنه هذا الذي يطيع ويعصي فيحصل الثواب والعقاب في هذه النشأة أو في نشأة أخرى. ومن هنا جاءت مقولة شنو؟ العالم الآخر، لا الجنة والنار، هذا الثواب والعقاب، لا لا، مقولة العالم الآخر. مقولة عالم الآخرة، شوفون الاتجاه التقليدي شلون منظم فد منظومة فكرية كاملة. هسه لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه دا يجد أنه اللي دا يطيع ما دا يحصل ثواب هنا، بل يعيش الفقر، واللي دا يعصي مولانا جر ها دي تلتفت ولا ها اللي دي 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 يطيع يحصل ثواب عملي او لا يحصل ها؟ بل مسكين يعيش ماذا؟ كلما ازداد ايمانا ازداد بلاء وفقرا. والعكس صحيح، تجده مولانا ماذا؟ مستبد ظالم ما أدري كذا، لا إيمان لا كذا، ولكنه يعيش أفضل عيش مولانا. هنا جاءت مقولة لا، إذن ماذا نفعل؟ ما أريد أقول أن هذه كلها جلسوا وفكروا هالشكل، لا، يقولون توجد عليها أدلة، هذا مقام الدليل مقام الآخر، ولكن أبين لك المنظومة كيف نظمت. ومن هنا جاءت مولانا الدنيا مزرعة الآخرة. فلا تتوقع أنت هنا تحصل فرد شيء مولانا، لا تقول بأنه أنا دا أطيع، لماذا؟ لا تقول لماذا، لأنه ثوابك وين؟ هنا له هناك. هسم إذا حصلت فرد شيء هنا هذا طوبى لك وحزن معه، وإلا مو من حقك. أنا اللي دا أطيع، لماذا؟ الله يعمل بي مع كذا وكذا وكذا وكذا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الخصوص عاشر 11 منظومة كاملة، منظومة هندسة كاملة ودقيقة، لا تتبادر إلى ذهنكم بأنه والله هذه في الهواء الطلق ترتبت مولانا، لا، مو هالشكل. وجدا منطقية، يعني أنت من تحسب بغض النظر أنها حق أو باطل، مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، ولكن من تنظر إليها كهندسة معرفية تجدها كاملا شنو؟ مهندسي شده، واقعا متهندسة هندسة دقيقة جدا. قد تقول هذا خير شاهد على حقانيته، من حقك هذا أنت، لأن واحدة من أهم، التفتوا جيدا، واحدة من أهم نظريات الصدق هي هاي النظرية. لأنه إحنا عندنا عدة نظريات في أنه هاي القضية صادقة أو كاذبة، نظرية تقول المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، هاي نظرية اللي هي المعروفة بنظرية ماذا؟ نظرية أرسطا، أو بالفارسية بالمبنى قروي، يعني المطابقة للواقع. نظرية ثانية تقول لا، كلما كانت منظومة الأفكار منسجمة وقوية ومستحكمة فهي أصدق. فالصدق ليس بلحاظ المطابقة بل بلحاظ الانسجام الداخلي ما بين الأفكار، فكلما كانت أكثر انسجاما فهي أكثر صدقا. ومن هنا فهذه النظرية في ملاك الصدق والكذب تشكيكية، تقول يمكن أن تقول هذا الكلام صادق وهذا أصدق، أما على النظرية الأولى لا معنى إلا أن تقول هذا صادق وذاك شنو؟ لماذا؟ لأن الواقع ما هو؟ واحد، إما مطابق وإما غير مطابق، يصير مولانا صادق وأصدق تشكيك أو لا معنى له. طبعا على مباني أرسطو إلا أنا معتقد حتى بلحاظ الواقع صادق وأصدق يوجد، ما أنا ما أتكلم على مبانية أنا، أما بلحاظ المشهور لأنه الواقع واحد إما تصيبه وإما ماذا، ولهذا صرنا نحن مخطئة. لماذا؟ لأنه المصيب واحد والباقي ماذا؟ يخطئون. أما بناء على نظرية الانسجام والاستحكام الداخلي في المنظومة الفكرية، قد يكون الانسجام 100% وقد يكون الانسجام 80% وقد يكون الانسجام ماذا؟ 50%. هاي من النظرية الثانية. النظرية الثالثة النظرية النفعية أو المنفعية، ما هو آثارها؟ كم تنفعك في الحياة؟ فكلما كانت أكثر نفعا فهي أصدق، وكلما كانت لا تنفع فهي كاذب. ما أدري واضح صار؟ إذن أعزائي التفتوا جيدا، الخصوصية الأخرى هي هاي الخصوصية، وهي أنه لا يتوقع الإنسان المطيع من جهة والعاصي من جهة أخرى أن ينال ثوابه وعقابه أين؟ في الدنيا، وإنما أين؟ في الآخرة، في عالم آخر. أنت سميه آخرة، هو يسميه ما أدري كذا، سميه ما تشاء، ليس الكلام في التسمية، وإنما الكلام أين؟ وهذا في قبال نظرية التناسخية اللي تقول الثواب والعقاب أين؟ ها؟ في هذه النشأة، لا توجد نشأة أخرى، هاي النشأة هي، هاي التناسخ الهندي هو هذا. نعم؟ لا لا ذاك غير سنتي، هذا السنتي بهذا الاتجاه التقليدي، هذا التناسخية ليس بهذا الاتجاه، لا لا أصلا التناسخية له حديث آخر. الخصوصية الأخرى التفتوا جيدا، الآن تبين أنه يوجد مبدأ، هسه هذا المبدأ، أنا ماذا أتكلمها المبدأ الواحد، قد يقول شخص يقول هذا المبدأ واحد، وقد يقول المبدأ آلهة جنو متعدد، وقد يقول إلهان، إله الخير وإله الشر، وقد يقول ماذا، ها، أرباب الأنواع، مو مهم، هذه اختلاف، ماذا نتكلم، احنا نتكلم وجود موجود في عالم ما وراء الطبيعة، هسه واحد أو متعدد، واحد أو عشرة، واضح؟ التفت جيدا. إذن بناء على الخصوصيات المتقدمة تعين المبدأ، وهو من؟ وهو ما وراء الطبيعة، والأوامر والنواهي والتشريعات كلها تأتي من أين؟ وتعين ماذا؟ المنتهى، وهو أنه الثواب والعقاب أين؟ في المنتهى. وتعين الطريق بين المبدأ وبين المنتهى، وهو ماذا؟ التشريعات، الشريعة التي يأتي بها. فإذن الإنسان بحسب فكره حر أو ليس بحر، مو تكوينا، تكوينا حرا يفعل ما يشاء، ولكن إذا أراد أن يصل إلى كماله وإلى سعادته وإلى ثوابه بعد حر أو ليس بحر، ها؟ لا، المبدأ مشخص، المنتهى مشخص، الطريق ما هو مشخص ملان. فأنت عندك حرية أو لا توجد عندك حرية؟ يقول عبد بلي، عبد بلي، عشو. فإذا بيني وبين الله، التفت لي جيدا، إذا هو حر، الجواب هو مجبر بظاهر الحرية، حر في عين ال شنو؟ يعني من قبيل، التفت التفت،
وهو أنه يأتي بإنسان من باب الأمثال. هم لا تقول بكرة لا تقولون بأنه السيد يمثل الدين بهذا المثال، لا لا لا، من باب أن الإنسان يسجن في مكان في غرفة 12 متر مولان، يستطيع أن يتجاوز هذه الجدران الأربعة أو لا يستطيع؟ نعم، هو يقولون له في الغرفة إذا تريد تنام نام، إذا تريد تقف تقف، إذا تريد تجلس تجلس، هذا المقدار شنو؟ أما في حدود شنو؟ هسه انت وانا من هي ابين الخصوصيات، انت تروح الى المنظومه المعرفيه مالتنا تشوف تجد كيف ماذا. ولهذا هؤلاء يعبروا انه مجبر في عين الاختيار ومختار في عين الجبر. بالي العشاء منظومه كامله مولانا، لا تتصور بانه عندما الامام قال بانه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، هذه يجي مثلا بالليل رأى في الرؤيا، لا مولا، هاي منظومة عقلية فلسفية كلامية إنسانية، هاي المنظومة كام أو توصل الإنسان إلى هذا. حتى في قيامه وجلوسه ونومه وحركاته هم يعين له ماذا تأكل، ماذا تشرب، متى تأكل، متى تشرب، ما الذي يجوز تشرب، ما الذي يجوز. حتى تريد أن تدخل إلى بيت الخلاء مولانا بتعبير الفقه مولانا، يعني إلى الحمام، أيضا تقدم رجلك اليمنى تقدم رجلك اليسرى، مو مختار انه تقول انا يعجبني اليسرى اقدم اليسرى لا اليمنى. يقول له مو بكيفك، انت عبد. هذه وين المنظومه الحداثيه؟ وين اللي يقول اريد اتزوج المحارم؟ يقول لك حكمك القتل، لانه الزواج بالمحارم حكمه شنو؟ يقول انا يعجبني اتزوج اختي. يقول شنو بكيفك انت؟ أنا يعجبني أتزوج أخت زوجتي. يجوز الجمع بين الأختين أو لا يجوز؟ ها؟ شنو مو أصلا لماذا تقول لماذا؟ أصلا أنت من حقك تسأل لو مو من حقك؟ أنت كل كمالك في أن ها؟ أن تقول سمعا وطاعة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا أصلا. وإذا تريد تتكلم أكثر شو يصير مولان؟ ها غرب زدة مباشرة تتة. لماذا؟ لأن هاي منظومة ما هي ها كاملة أعزائي. ولذا أعزائي هاي الخصوصية الأخيرة وهي أن المبدأ معين إنا لله، وأن الغاية معينة وإنا إليه راجعون، وأن الطريق بين المبدأ والمنتهى هو الصراط المستقيم اللي يعبر عنه ماذا؟ بالشريعة. وهذه هي مقولة القضاء والقدر، أنت تستطيع أن تخرج من القضاء والقدر أو لا تستطيع. ها؟ ولهذا من أفضل إيمان العبد أن يؤمن بالقضاء والقدر. ها؟ مقام بعد كل لا 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 هذني مو ساقتي، هذني أنا بين المنظومة حتى تعرف أنه أنت في أي جودة تعيش فكري، يعني في أي فضاء فكري تتنفس. ولهذا بمجرد إذا وجدت إنسان آخر ما لك علاقة يصلي لو ما يصلي، يصوم لو ما يصوم، انظر إلى منظومته الفكرية تجد مدى تنسجم معه، مع أنه هو يصلي مثلك يصوم مثلك يروح للحج مولانا ملتزم، ولكن هو دا يفكر إنسان بتفكير ماذا؟ تفكير حداثي. أنت دا تفكر بتفكير شنو؟ سنتي تقليدي، فلهذا تنسجم أو تتصارع؟ تتصارع. وهذا هو الصراع اللي الآن في كل مجتمعات، كثير منهم لا يعلم أنه دا يعيش في داخله الصراع، هو لأنه هو دي يتنفس بحسب الأجواء الفكرية والثقافية، دي يتنفس ماذا؟ فكر الحداثة. ولكن بوجوده واعتقاداته ومتبنياته وإيديولوجيته دي يعيش ماذا؟ ها؟ التقليدي. فدي يحصل عنده صراع ماذا؟ ها؟ داخلي. وهو لا يعلم أن هذا الصراع ما هو منشأه. منشأه مولانا أنه هاتان ثقافتان، فكران، منظومتان ورؤيتان لتتصارع في وجود كل واحد منا، إلا أن يفصل نفسه عن أحد المنظومتين، وهو ممكن في هذا الزمان وغير ممكن. افترض أنه يستطيع أن يقلل، ولكنه لا يستطيع أن ينفصل عنه. إلا بيني وبين الله، لا عند انترنت ولا مواقع تواصل اجتماعي ولا فضائيات ولا تلفزيون. تلفزيون مو من حقه يشوف، لأنه إذا يبوع تلفزيون، لأنه هذا التلفزيون من يخلو له مسلسل اطمئنه مشبع بالفكر الحداثي، وإن كانت المرأة على رأسها حجاب، ولكنه عندما تتعامل مع الشاب الذي معها في الجامعة تتعامل بمنطق حداثي، لو بمنطق تقليدي بمنطق حداثي. فهو حتى يقول التلفزيون تلفزيون إسلامي فقط مخال على رأسه شنو؟ ها؟ مقنعة، فصار شنو؟ إسلامي. هذا من قبيل أنه يصور واحد مولانا، من يكتب مولانا؟ هو الذابح بذبح غير إسلامي، فيكتب عليه مذبوح بالطريقة الإسلامية فيصير إسلامي مولانا. أنت لو تعاين الآن المسلسلات في التي تولد أين؟ اطمئن، تولد في إيران ويشرف عليها معممين، تجدها الثقافة ثقافة ماذا؟ ثقافة حداثية لو ثقافة تقليدية؟ بينك وبين الله في الثقافة التقليدية أنت لابد عندك علاقة مع البنت لسنين حتى تتعرف عليها وتتعرف عليك، وبعد ذلك لو تتزوج لو ما تتزوج مولانا، أصلا هذا موجود؟ لا، في الثقافة التقليدية أصلا صوتها حرام تسمعها، شكلها حرام تسمعها، جلوس معها حرام مولانا، لأنه أنت تريد تجلس معها ومو تجلس معك خمس نفرات، تجلس معك معها شنو؟ على انفراد. خب ما اجتمع اثنان الا وثالثهما الشيطان مولانا. هذا هاي المنظومه التقليديه مالتنا عزيزي، هذا اللي تضحك عليه، هاي منظومتنا بعد شو. ولهذا الثقافه التقليديه انه انت تجلس في البيت، يعني الشاب الام والعائله يذهبون يرون البنت يجدوها مناسبه يقولون هذه تفيدك مولانا. هو من حقه قربة إلى الله فقط فذ نظرة لعشرين ثانية، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى شعرها، يقول بلي جميلة، زين في أمان الله، في أمان. أما ثقافتها مستواها تنفعك في الحياة، تنسجم ما تنسجم، هذه بعد ثقافة تقليدية وثقافة جنو حداثية. وأنت الآن عندما تنظر إلى المسلسلات كل على ثقة، كلها ثقافة، ما هي ثقافة حداثية. جزاك الله خيرا. ولكنه تصلي وانت تسأل تقول ليش يسوي، يقول والله هسه ما ادري، هسه بعد احنا ما شكر ظلنا خلصة. التفتوا جيدا، هذا الصراع الذي يعيشه ماذا؟ هذا الجيل والاجيال السابقة والاجيال اللاحقة. هنا يوجد سؤال، خلوا ذهنكم، التفتوا جيد، وهو أن الحداثة، الفكر الحداثي، هل هو جبر تاريخي أو أنه يمكن الوقوف أمامه لتغييره؟ هذا السؤال جدا مهم، لأنه أنت إذا افترضته جبر تاريخي إذا تستطيع أن مو كلام في حقه ولو باطلة، في النتيجة سيأتي زمان وماذا؟ ها؟ سينقرض الاتجاه، لأنه هذه سنة التاريخ. ماذا شايفين ناظرين؟ عندما تذهب إلى طبيب تقول له الآن أنا أصبت بفلان مرض أو بفلان فيروس، يقول هذا المرض له فترة معينة لا يمكننا أن نفعل شيء، ثلاثة أيام هذا وضعك، سبع أيام شنو؟ فلا تتصور بأنه الدواء يستطيع أن يقطع أمام هذا. لماذا؟ لأنه هذا أمر تكويني وجودي، هذه طبيعته. هل الفكر الحداثي ضمن السنن التكوينية اللي يعتقد بها أمثال هيجل، وهي الروح العامة التي تحكم سنن التاريخ؟ هسه أنا ما أريد أدخل في هذا البحث، لأنه البعض يعتقد بأنه بل هي سنن تاريخية حتى دينيا، يقول البشرية تمشي باتجاه أن تصل إلى مرحلة تستطيع أن تكون أمة للمهدي القائم. تقول له خنقف أمام، يقول لا يمكن، لأنه هذه سنة الله في خلقه تكوينا تمشي بذاك الاتجاه. نعم قد تنحرف لجيل جيلين ثلاثة خمسة، ولكن ترجع إلى شنو؟ مسارها الأصلي. ولهذا يقولون تكرار التاريخ ممتنع، فلاسفة التاريخ على هاي النظرية لا يمكن الرجوع إلى الخلف. أنت دائما شنو؟ بعبارة أخرى حركة التاريخ ليست دائرية، حركة التاريخ في خط ماذا؟ لا في خط شنو؟ في خط بياني صاعد، لا دائري ولا خط بياني معتدل، بل خط ولا بخط بياني يرجع إلى الوراء، بل خط بياني يصعد إلى الأعلى لتكامل الإنسان. هاي النظرية المهدوية هذه أساسا. الآن التفت جيدا، إذا كانت رواياتك بهذا الاتجاه وإجا مثل أمثال تويمبي مولانا قال أساسا فلسفة التاريخ مو هذا الشكل، كل نظرية المهدوية تصير في خبر كان، أو تقدم لها قراءة أخرى. ما أدري واضح ده أوصل المطلب للعزة؟ إذن فتحصل إلى هنا، عندنا وقت كم دقيقة لأكمل هذا لأنه حيف يبقى البحث. فتحصل إلى هنا أهم خصائص الإنسان التقليدي نظريا وعمليا. تبقى مجموعة من التساؤلات أعزائي. التساؤل الأول، ما هي أدلة هذه الخصوصيات؟ طبعا احنا حتى في خصوصيات الإنسان الحداثي ما أشرنا إلى الأدلة. ويكون في علمكم في الأعم الأغلب هذه الخصوصيات لا في الفكر الحداثي ولا في الفكر التقليدي مستدلة منها. وإذا أقيم عليها دليل تلك الأدلة قابلة لشنو؟ للنقد والمناقشة. ولهذا الاعتقاد العام يقولون أن هذه الخصائص في الفكر الحداثي، خصائص الإنسان وخصائص الإنسان في الفكر التقليدي والاتجاه التقليدي في الأعم الأغلب مؤدلجة، يعني لها دليل أو ليس لها دليل. وإذا لها دليل فهو دليل بعد الوقوع، لا أن الدليل أوصلك إلى الخصوصية، بل آمنت بالخصوصية ثم تبحثت عن ماذا؟ نحت لها دليلا بعد الإيمان. فهي واحدة من معاني الأدلجة اليوم صباحا ذكرنا، ما هو معناها؟ أنه قبول شيء من غير دليل. هاي الخصوصية، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وهو أنها حق أم باطل؟ الجواب هنا لابد أن نجيب كما أشرنا، وهو أنه ما هو ميزان الحق والباطل؟ التفت جيدا، أنت اعتقدت بنظرية الانسجام والاستحكام الداخلي للنظرية في كونها حقا وصدقا، وهو اعتقد أن الميزان والملاك في الحقانية والصدق هو المطابقة للواقع، فأنت تستطيع أن تقول له هذا كلامك باطل أو لا تستطيع؟ متى تستطيع أن تقول هذا حق أو باطل له؟ إذا انسجمتم في الميزان واشتركتم في الميزان، يعني هو قبل المطابقة للواقع وأنتم تقول المطابقة للواقع، وعند ذلك ماذا تقول؟ أنا حق أم أنت حق؟ أما أنت عندك ميزان للحق والباطل وهو عنده ميزان آخر للحق والباطل، إذا يمكن أن تقول له أنت باطل أو لا يمكن؟ ولا هو يستطيع أن يقول له أنت ماذا؟ أنت باطل، لأنه أنت الباطل عندك شيء وهو عند الباطل شيء آخر. يعني تحرير محل النزاع، أكو اشتراك في محل النزاع أو لا يوجد؟ لا يوجد عزيز. وهذا هو السؤال الثاني، وهو أنه هذه الخصوصيات في الإنسان الحداثي، الخصوصيات في الإنسان ماذا؟ التقليدي، حق أو باطل؟ الجواب لابد أن نبحث عن جهة مشتركة، وأقولها لكم بالفتوى، لا جهة مشتركة، لأن الإنسان الحداثي يبني على أسس في الحق والباطل، وأنت تبني على ماذا؟ ها؟ على أسس أخرى في الحق والباطل. السؤال الثالث، التفتوا جيدا، ما هي الآثار المترتبة على هذه الخصوصيات والآثار المترتبة على هذه الخصوصية؟ واقعا أنت قد تقول لي الإنسان التقليدي يعيش الاطمئنان وعدم الاضطراب وعدم اليأس وعدم الكآبة، أما الإنسان الحداثي شنو؟ يعيش الاضطرابات النفسية والكآبة والأمراض النفسية ومعدلات الانتحار تصعد عنده وغير ذلك. سؤال عد، ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول لما هذا يفيد الاطمئنان النفسي فهو حق، وهذا ليس مبناك في الحق والباطل؟ ما أدري واضح ولا هذا؟ إذا تريد تقول إذا ذاك أنتج آثار نفسية اطمئنانية فهو أكو ملازمة؟ ها؟ إلا أن تبدل مبنى ماذا؟ ميزان الحق والباطل. وإلا إذا أنت قبلت هذا، انظر إلى الإنسان المؤمن بالله كم يعيش الاطمئنان، أما الذي لا يؤمن بالله يعيش ماذا؟ الاضطراب. جيد جدا، التفت جيدا، هذا يعني هذا المقياس تقبله أنت ولا؟ إذا قبلته، إذا لابد إذا ذهبت إلى إنسان تقليدي ولا يوجد عنده اطمئنان، لابد أن تقول هذا ليس مؤمن، تقبل هذا الحكي أنت؟ أو إذا وجدت ذاك الذي لا يؤمن بالاتجاه التقليدي ويعيش الاطمئنان النفسي، أن تقبل أنه ماذا؟ لا تقبل هذا المنطق أنت، لأنه أنت تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أنت ما تقبل بأنه أي شيء طمأن القلب فهو حق أو صدق. ما أدري واضح؟ هذا من السؤال الثالث. السؤال الرابع، وهو أنه هل أن الاتجاه التقليدي هو في طور الانقراض أم في طور شنو؟ إعادة الحيثية، لأنه قد يقول الاتجاه التقليدي يقول القراءة السابقة كانت فيها هاي الإشكالات، أنا أرجع أقدم ماذا؟ قراءة أخرى للاتجاه التقليدي لا ترد إشكالاتك ماذا؟ ها؟ علي. فعند ذلك نعم أنت تقول دينقرض، مو الاتجاه التقليدي دينقرض، القراءة الموجودة عن الاتجاه التقليدي دينقرض، أما قراءة أخرى لذلك الاتجاه مو فقط غير لا تنقرض بل هي في طور ال ها؟ عند ذلك تفهمون احنا دنتجه بأي اتجاه، وهو انه احنا نريد ماذا؟ ان نقدم قراءة للاتجاه التقليدي، ولكنها تكون ماذا؟ مو انه قائم على علاقة العبد والمولى. ما ادري واضح هذا؟ هسه الآن يبقى هذا السؤال الخامس، خلوا ذينكم، وهو أن هذا الدين الذي بأيدينا وهو الإسلام، هل فيه قابلية أن يقدم فيه قراءة أخرى، أو أنه لا مصمم بشكل لو هذه القراءة لو ماذا؟ حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم يعني شنو؟ ها؟ هذا إن شاء الله هاي النقطة الخامسة والسؤال الخامس والأسئلة الأخرى إن شاء الله نقف عندها غد، والحمد لله رب العالمين.